لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويا مطوعنا عبد الله الكمالي.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها الأحبة الكرام، طيب الله أيامكم وأسعدكم أينما كنتم، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامجكم من مواعظ التابعين. وهذا البرنامج تعودنا أن نستعرض فيه مواعظ قالها تلاميذ الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين، ونذكر في هذه المواعظ بعض الفوائد والدروس والحكم والعبر التي تستفاد منها. في كتاب الحلية لأبي نعيم قال مورق العجلي: إني لقليل الغضب، ولقلما غضبت فأقول في غضبي شيئا ندمت عليه إذا رضيت. فقال له رجل: إني أشكو إليك قسوة قلبي، لا أستطيع الصوم ولا أصلي. فقال له مورق: إن ضعفت عن الخير فاضعف عن الشر، فإني أفرح بالنومة أنامها. أيها الأحبة الكرام، هذه الموعظة على وجازتها فيها فوائد كبيرة وكثيرة جدا. قائل هذه الموعظة مورق العجلي، يكنى بأبي المعتمر، وكان يسكن مدينة البصرة. مورق العجري يروي عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن جعفر وغيرهم من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. وهذا التابعي له بعض الكلمات الجميلة، له كلمة أتمنى أن نتأمل فيها جيدا، يقول فيها: قد دعوت الله عز وجل بحاجة منذ 40 سنة فما قضاها لي فما يئست منها. يعني هو كان يدعو في موضوع معين منذ 40 سنة، يقول ما تيسر لي هذا الموضوع. طيب، هل مورق ترك الدعاء ويئس من الإجابة؟ يقول: ما يئست منها. ومورق كان مشهور بكثرة العبادة والطاعة وكثرة التبتل لله سبحانه وتعالى. مات سنة 108 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. أيها الأحبة الكرام، هذه الموعظة فيها فوائد. من هذه الفوائد على الإنسان أن يحرص على تهذيب نفسه وتقويم أخلاقه. لو نلحظ بارك الله فيكم إن التابعين رووا عن صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، رووا عن الصحابة أقوال ومسائل، وكان لهم كلام. هذا الكلام يتعلق بمسائل الإيمان، وعندهم أيضا كلام وفتاوى تتعلق بمسائل العبادات، وعندهم أيضا مواعظ تتعلق بمسائل الأخلاق وطريقة التعامل مع الناس وتهذيب النفس. لذلك علينا أن نحرص على أن نهذب أنفسنا. كلنا أيها الأحبة الكرام قد يكون عندنا شيء من النقص وشيء من الخلل، فهذا الأمر لا يخلو منه إنسان، وهذه مسائل موجودة في الطباع البشرية. ولكن علينا بارك الله فيكم أن نحرص على تهذيب أخلاقنا وعلى إكمال هذا النقص الموجود فينا. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، الواحد منا لا يجلس يتعذر دائما، يقولك أنا طبعي كذا. طيب، إذا كان طبع الإنسان بهذه الطريقة، عليه أن ينظر في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، عليه أن ينظر في آيات القرآن الكريم التي تحثنا على التعامل الطيب والتعامل الحسن مع الناس. وصدقوني أيها الأحبة الكرام، لو فعلنا مثل هذه الأشياء فإن أخلاقنا بتتغير، وطريقة تعاملنا مع الناس ستكون أفضل وأحسن. وكم من طباع قد تكون سيئة موجودة عندنا، إذا أكثرنا النظر في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام فإن هذه الطباع ستتغير بإذن الله عز وجل. ولكن المصيبة أيها الأحبة الأفاضل إن بعض الناس عنده مثل هذه الطباع ويعرف طريقة علاج مثل هذه الأخلاق السيئة، ولكن عايبنا الوضع ومسترسل مع هذه الأخلاق السيئة ولا يريد أن يتغير. هذا طبعا أمر مذموم وأمر غير طيب، لأن في حسن الخلق الأجر العظيم والثواب الجزيل من ربنا سبحانه وتعالى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من شيء أثقل في ميزان العبد من حسن الخلق. ويقول نبينا صلى الله عليه وسلم: وإن الرجل ليدرك بحسن الخلق درجة الصائم القائم. وإذا أعطى الله عز وجل الإنسان التقوى والعبادة والورع والخشية، وانضاف إلى ذلك أيضا حسن الخلق وطيب التعامل مع الناس والأدب والأخلاق عندما يتكلم الإنسان مع الناس ويتعامل معهم، هذا الرجل حاز الخير من أطرافه بإذن الله عز وجل. لذلك علينا ألا نبرر لأنفسنا، بل نكون حازمين مع أنفسنا. لأن الإنسان لو جلس يبرر لنفسه: أنا طبعي كذا، أنا تربيت في أسرة بهذه الطريقة، أنا في مجتمع ثقافته بهذه الطريقة، لن يتغير شيء. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا كل واحد منا بدأ يغير نفسه إلى الأخلاق الحسنة والأخلاق الطيبة، سيتغير المجتمع كله بإذن الله عز وجل. وإذا كل واحد جلس يلقي اللوم على الآخرين ويرى نفسه بأنه لم يخطئ في شيء، والظروف هي التي جبرت على مثل هذه الأمور، والأمور الأخرى هي التي سببت له مثل هذه الأشياء، هنا لن يتغير شيء وسيبقى الواقع على ما هو عليه. أيضا أيها الأحبة الكرام، من المسائل المهمة جدا عندما نتكلم عن تغيير الأخلاق وتهذيب النفس، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كان عند بعضهم أشياء ربما كانت من الأمور التي يمنعها الإسلام أو الأمور التي يحذر منها نبينا صلى الله عليه وسلم. جيل الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين أول ما يسمعون التوجيه النبوي شعارهم: سمعنا وأطعنا. يعني إذا كان عند أحدهم شيء ما كان يدري إن هذا الشيء مثلا يخالف أمر الله عز وجل، ويسمع الحديث من النبي عليه الصلاة والسلام، مباشرة يستجيبون لله عز وجل ويستجيبون لسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. في صحابي اسم عمر ابن أبي سلمة يقول: كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان زوج أمه أم سلمة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين. قال: وكانت يدي تطيش في الصحفة، يعني الإناء إيده بارك الله فيكم يعني يمدها إلى مختلف المواضع في الإناء ما يأكل مما يليه. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له كلام موجز ومختصر: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك. عمر بن أبي سلمة يقول: فما زالت تلك طعمتي بعد. يعني بعد ما سمعت هذا التوجيه من نبينا صلى الله عليه وسلم استجبت له، ولا زلت أتناول الطعام بالطريقة التي وجهني إليها نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب، هنا مورق العجلي تكلم عن خلق من أهم الأخلاق التي ينبغي علينا أن نحرص على الابتعاد عنها، لأن هذا الخلق موجود عند عدد كبير من الناس. وكنت أظن بارك الله فيكم إن هذا الخلق موجود عند شريحة الرجال فقط، ولكن مع التعامل مع الناس أجد بأن هذا الخلق موجود عند بعض الرجال وعند أيضا بعض النساء. ما هو هذا الخلق؟ الغضب الشديد والغضب المنفلت. هذا الخلق من أقبح الأخلاق المذمومة والعياذ بالله، لأن الغضب الشديد يجعل الإنسان يتصرف تصرفات غير مسؤولة وغير مدروسة، ثم بعد ذلك يندم ندما عظيما. لكن في بعض الأحوال ربما ما ينفع الندم مع الغضب الشديد والغضب المنفلت. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حثنا على ترك الغضب. جاء صحابي للنبي عليه الصلاة والسلام يقول له: يا رسول الله أوصني. شوفوا حكمة النبي عليه الصلاة والسلام وبعد نظر النبي عليه الصلاة والسلام، كان عنده هذا الأمر لأنه لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى مؤيد ومسدد من الله عز وجل. قال لهذا الصحابي: لا تغضب. شوفوا الوصية هذه، يوم واحد مثلا يطلب من الإنسان الوصية يتوقع أن الوصية بتكون طويلة وعريضة، النبي عليه الصلاة والسلام اختصر له الموضوع كاملا بكلمتين: لا تغضب. لأن النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أن الغضب يجمع الشر، الغضب بوابة لشرور أخرى، وكم من مواقف سيئة ومواقف قبيحة جدا صدرت من الإنسان يوم تسأله: يا فلان ليش سويت هذا الأمر؟ قال لك في لحظة من لحظات الغضب ما قدرت أسيطر على نفسي وفعلت هذا الأمر المذموم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر من الغضب، لأنه يجمع الشر ويفتح عليك أبواب من الشر لا يعلم بها إلا الله عز وجل. لأن أحيانا في بعض لحظات الغضب الشديد ما يكون الإنسان في وعيه، وما يكون الإنسان عنده من الهدوء الذي يسمح له باتخاذ القرار السليم، فقد يتصرف بالتصرفات السيئة جدا. ويقولون بارك الله فيكم، الإنسان لو شاهد نفسه في لحظات الغضب الشديد كيف يتصرف وكيف يتعامل، هذا الأمر سيدفعه إلى ترك الغضب بالكلية. يعني الإنسان أحيانا إذا توتر تقول له ترى أنت قلت كذا وكذا وكذا، يقولك والله ما حسيت بنفسي، طلعت مني هذه الكلمة، أنا معقول قلت هذا الكلام؟ معقول صدر مني هذا التصرف؟ ويندم، وبعضهم ربما بكى وبعضهم ربما تقطع قلبه، ولكن وللأسف الشديد فات الأوان وذهب كل شيء في بعض لحظات الغضب المفرطة جدا. لذلك هنا مورق العجلي يوصي من حوله فيقول إني لقليل الغضب. لذلك علينا أن ندرك أن هذه الموعظة كانت يعني أصلها مأخوذ من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا تغضب، لأن الإنسان إذا كان يعصب دائما ويغضب دائما هنا قد يتصرف بتصرفات يندم عليها ندم كبير جدا في المستقبل. لذلك الهدوء وسكينة النفس وطمأنينة القلب هذه ترى من النعيم المعجل للإنسان في هذه الدنيا. أحيانا تشوف بعض الناس ما شاء الله تبارك الله يعني في هدوء وانشرح صدر وسكينة، والله سبحانه وتعالى مثبتنا ومأيدنا ومكرمة بالنعم العظيمة، يغبط هذا الإنسان. وتشوف أحيانا بعض الناس في قلق وفي توتر، قد يكون هذا الإنسان شديد الغضب وعنده قلق شديد وعنده قلق عظيم جدا، قد يكون وضعه المادي ممتاز ولكن ما قدر يستفيد من هذا الوضع المادي، وإنما يعيش يوميا في مشاكل، يعيش يوميا في قلق، يعيش يوميا ربما في عنف عظيم جدا لفظي أو أحيانا قد يكون جسدي مع الآخرين. هذا الإنسان لابد أن يراجع نفسه، لأن صاحب الغضب الشديد معذب نفسه في هذه الحياة الدنيا. أما لو كان في هدوء وفي يعني راحة بال وضبط الأعصاب، فإنه سيتنعم ويتلذذ بإذن الله عز وجل في هذه الدنيا بما يرضي الله عز وجل. أحبتي الكرام، أستأذنكم في فاصل قصير وبنكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبدالله الكمالي.
عدنا إليكم أحبتي الكرام بعد فاصل قصير مع برنامجكم من مواعظ التابعين، وكنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها التابع الجليل مورق العجلي، قال إني لقليل الغضب، ولقلما غضبت فأقول في غضبي شيئا ندمت عليه إذا رضيت. فقال رجل إني أشكو لك قسوة قلبي، لا أستطيع الصوم ولا أصلي. فقال له مورق إن ضعفت عن الخير فاضعف عن الشر، فإني أفرح بالنومة أنامها. أيها الإخوة الكرام، الحديث عن الغضب يقودنا بارك الله فيكم إلى الكلام عن نتائج الغضب المنفلت، ونتائج الغضب الذي لا يضبط الإنسان فيها في هذه اللحظات نفسه. الغضب الشديد ربما أدى ببعض الناس إلى ارتكاب جرائم مغلظة. أحيانا بعض الناس في لحظات الغضب قد يسفك الدم الحرام والعياذ بالله، وأحيانا نشوف في بعض الأحاديث التي تداولها الناس بعض لحظات العنف الشديدة جدا التي تصدر من بعض الناس، يقول لك أصلها لحظة غضب فيعض الإنسان بعد ذلك أصابع الندم ولا ينفعه الندم. لذلك علينا أن نحذر من عاقبة الغضب الشديد ومن خطورة الغضب الشديد. بعضهم في لحظات الغضب يتلفظ بأشياء قبيحة جدا، يعني ما أتكلم الآن عن مسائل تتعلق بالطلاق أو غيره. بعضهم إذا عصب يمكن يغلط على والدينه، بعضهم إذا عصب يمكن يغلط على زوجته، يمكن يغلط على أولاده ويسبهم ويشتمهم ويدعو عليهم والعياذ بالله. وأحيانا عند بعض الناس إذا وصل إلى مرحلة عنيفة جدا من الغضب ربما يتطاول حتى على رب العزة والعياذ بالله. لذلك على الإنسان أن يدرك أن في أمور معينة لابد أني أوقفها عند حدها، حتى الإنسان ما يتمادى في أشياء وهذه الأمور تكتب عليه وتكتب في صحيفة سيئاته ويندم عليها في يوم القيامة والعياذ بالله. وأيضا من خطورة الغضب، لو نسأل كثير من الناس ما سبب الطلاق، يقول لك سبب الطلاق لحظة غضب شديد جدا وانفعال شديد جدا، ما قدرت أمسك نفسي فأوقع الرجل هذه الكلمة. لذلك المرأة العاقلة إذا شافت زوجها معصب ما تستفزه ولا تحاول إنها تزيد من غضب هذا الزوج، لأنه ربما تلفظ بأشياء تهدم البيت وتهدم الأسرة، نسأل الله العفو والعافية. وبعض الأخوات يمكن تتعمد استفزاز زوجها لأنها تتوقع أنه يمكن يضبط نفسه، تقول بيعصب وبيزعل وبيضايق وبيقول كلام مو طيب، لكن مستحيل أنه يطلق، وما تدري أن الشيطان الرجيم يفرح بي الطلاق في مثل هذه الأحوال فرحا عظيما، نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أيضا بارك الله فيكم، الرجل إن وجد من زوجته استفزاز أو تصرف غير طيب أو تصرف يغضبه، لازم إن ما يسترسل مع هذه الأوقات ومع هذه المواقف، لابد يعرف إن القوامة عنده فيضع حد لهذا الغضب أو يترك المجلس أو يتصرف بأي تصرف سليم ويتجنب إيقاع الطلاق في مثل هذه اللحظات، لأن أحيانا قد تكون هذه الطلقة هي الطلقة الثالثة وبعدين بارك الله فيكم تتشتت هذه الأسرة، نسأل الله العفو والعافية. حتى بين الموظفين نتكلم عن الغضب المنفلت، أحيانا بعض الناس يغضب غضب عظيم جدا فيفعل أشياء تخالف قانون العمل وتخالف القوانين التي تقرها إدارات الموارد البشرية. طيب وبعدين، هذا الغضب نفع في شيء؟ هذا الغضب ضرك، وأحيانا لو كان الضرر يتعلق بالإنسان نفسه لهذا الأمر هذه مصيبة، لكنها مصيبة يسيرة أمام ضرر يتعلق بالإنسان وأسرته ويمتد إلى أكثر من شخص. أحيانا بعض الموظفين في بعض لحظات الغضب الشديدة جدا ربما تطاول على مسؤولة في العمل، يمكن يتطاول على زملاء في العمل، يتطاول عليهم بمخالفات شرعية ومخالفات قانونية، ويمكن تطاول على بعض المتعاملين والمراجعين. ما يجوز مثل هذا الأمر، ولابد أني أتعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم، ولابد أني ما أسترسل مع هذا الغضب ولا يخدعني الشيطان. لذلك على الإنسان أن ينتبه لهذا الأمر. أحبتي الكرام، بعض أهل العلم سئل عن حسن الخلق، يعني يقولون له اذكر لنا وعرف لنا حسن الخلق، فأجاب بجواب يجمع حسن الخلق من جميع أطرافه، قال لهم حسن الخلق ترك الغضب، وصدق رحمة الله تعالى عليه. هذا هو جواب الحكيم العاقل. إذا أردت أن تعرف وين يبين حسن الخلق، في ترك الغضب، هنا يظهر بجلاء ووضوح صاحب الأخلاق الحسنة وصاحب الأخلاق الطيبة. أيها الأحبة الكرام، عندما نتكلم عن الغضب لابد نتكلم عن محورين مهمين في علاج الغضب. المحور الأول أو الجانب الأول أنك تترك أسباب الغضب من البداية، يعني أحيانا بعض الناس يغضب بسبب أشياء ما تستدعي الغضب، الحين هو بعد مو معصب لكن تستوي بعض المواقف قدامه يغضب مباشرة. طيب هذه المواقف اللي تستوي قدامك حاول أنك تتجنبها من البداية، يعني مثلا بعض الناس يعرف أن لو راح إلى مجلس معين هذا المجلس فيه كلام وقيل وقال وأشياء ما تسر، فيقولك إذا جلس في هذا المجلس ما أقدر أمسك نفسي ولا أقدر أمسك أعصابي. طيب لا تروح هذا المجلس من البداية حتى ما تغضب، وحتى أن الإنسان ما يسترسل مع هذا الغضب. أحيانا بعض الناس يقولك لو أنا رحت إلى العمل على معدة فارغة أعصابي تتوتر وما أقدر أمسك نفسي. طيب الأمر سهل ويسير، افعل الأشياء التي تجعلك تتجنب الغضب من البداية، لأنك لو فعلت مثل هذا الأمر لن تحتاج إلى ما هو أكبر من ذلك، لأن الغضب الشديد يمكن أنك تتلافاه من البداية. طيب إذا غضبت وعصبت وقلت كلام طيب إياك وقلت كلام غير طيب إياك وما يعتذر منه. يا جماعة اسمحوا لي، أنا كنت معصب، أنا غلطان، أنا أعتذر لكم، أنا آسف، ليش من البداية غضبت؟ لو مسكت نفسك لارتحت راحة عظيمة. فلذلك على الإنسان أن يترك، بارك الله فيكم، الغضب من البداية. أي سبب يقربك إلى الغضب أنصحك أنك تتجنبه وتبتعد عنه. أحيانا بعض الناس قد يحب شيء معين، هواية من الهوايات، ويعلم بأن المجلس اللي بيحضره هذا، هذه الهواية فيها أطراف، في ناس يعارضون هذه الهواية أو يعارضون هذا الفريق، وفي ناس يؤيدون هذا الفريق. فربما انفعل الإنسان انفعالا عظيما، ترى والله الدنيا ما تسوى أنك تخسر أرحامك وقرابتك وزملائك لأجل لحظة من لحظات الغضب الطائش. ثم أيضا بارك الله فيكم، على الإنسان أن يعود نفسه. ترى أحبتي الكرام، مو كل موضوع يستدعي الغضب. بعض المواضيع هونها بارك الله فيك وتهون، الأمور سهلة ويسيرة. النبي عليه الصلاة والسلام يحضر له صبي، هذا الصبي النبي عليه الصلاة والسلام يقعد في حجرة، فهذا الصبي يبول على النبي عليه الصلاة والسلام. هل غضب النبي عليه الصلاة والسلام وقال لأهل الصبي هذا ليش جبتوه عندي وأنتم كذا وكذا وكذا؟ ما غضب النبي عليه الصلاة والسلام، أمر بماء صب على ثوبه، وما غضب نبينا صلى الله عليه وسلم. يعني بعض المواقف لابد على الإنسان أن يهونها على نفسه حتى تمشي الحياة وما تستدعي هذا الغضب ولا هذا الانفعال. يعني أحيانا بعض الناس عندما يقود سيارة في الشارع يبدأ يراقب الآخرين، ليش اللي قدامي لف وما عطى إشارة؟ ليش اللي قدامي قرب من سيارتي وايد؟ هذه الأمور طبيعية في كل مكان، مو بكل الناس متقصدين يؤذونك. بعض الناس قد يقود سيارة في لحظات عظيمة جدا من الهم، قد يقود سيارة وعنده مصيبة في راسه، فقد تبدر منه أشياء ربما أنت لا ترضيك مثل هذه الأمور، لكن إن مشيتها بتمشي مثل هذه الأمور. فلذلك بعض الأمور بسيطة ولا تستدعي أي غضب ولا التشنج ولا التصرفات المنفلتة. أحيانا بعض الناس يقول لزوجته الساعة 9 بنتحرك من المنزل. طيب الحرمة هذه أو الزوجة هذه وهذه الأسرة عندهم 6 أطفال، طيب 6 أطفال كيف بتجهزهم هذه المرأة؟ شوية تأخرت 10 دقائق، 5 دقائق، ربع ساعة، ترى ما صار شيء، والدنيا بارك الله فيكم ما بتخلص. فلذلك لابد تطول بالك، لأن الإنسان إذا جلس يقلق بهذه الطريقة، أنا قايلهم 9 يعني 9 كلمتي مثل حد السيف، لا يصح مثل هذا الأمر. ما كان نبينا صلى الله عليه وسلم بهذه الطريقة، كان نبينا صلى الله عليه وسلم سمحا في التعامل. يقول لنا عليه الصلاة والسلام ما كان الرفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه. فكن رفيقا بالآخرين، ولا يعني تضخم بعض المواضيع وتكبر بعض المواضيع. أحيانا بعض الناس قد يلقي كلمة عابرة في مجلس من المجالس، ما تستدعي هذه الكلمة، أنك تعصب وتغضب غضب شديد وترد على فلان قدام الناس، شو تقصد بهذه الكلمة؟ وتحاول أنك ترد على هذه الكلمة بعشر كلمات إضافية. هون عليك وتجاوز بعض المواقف، وبعض المواقف عديها وبتعدي بإذن الله عز وجل. أحيانا الرجل جاي من الدوام وهو في جوع شديد، وموصي زوجته أن تسوي له الغداء، وصل البيت الغداء تأخر شوي، أو الملح زايد أو الملح ناقص. هل الموقف هذا يستدعي استرجاع شريط الماضي، وانت دائما تسوين كذا وانت دائما تسوين كذا، وتبدا المرأة تدافع عن نفسها وكلام واخذ وعطاء، ثم تنتهي الامور الى اشياء لا تحمد عقباها؟ لذلك على الانسان ان ياخذ بعض المواضيع ببساطة باذن الله سبحانه وتعالى بتعدي هذه المواقف. يذكر عن عمر بن عبد العزيز رحمة الله تعالى عليه انه كان مع مجموعة في ليلة من الليالي، واحتاجوا إلى يعني إيقاد السراج، الفنر هذا أو المصباح الذي يعمل بالزيت احتاجوا إلى إيقاده، وعمر كان أمير المؤمنين الخليفة، فقام وما طلب منهم أي مساعدة وأوقد هذا السراج. فقالوا له يا أمير المؤمنين ليش سويت كذا؟ قال قمت وأنا عمر بن عبد العزيز ورجعت وأنا عمر بن عبد العزيز. هذه الأمور بسيطة ولا تنقص من قدر الإنسان، وإذا مشاها الإنسان تمشي بإذن الله سبحانه وتعالى. ثم أيضا من طرق علاج الغضب، لو وقع الموقف الذي يضايقك ويكدر خاطرك، هل يستدعي هذا الموقف أن تتعامل معه بردة فعل عنيفة وغير طيبة؟ يعني أحيانا بعض الناس يقول لزوجته الساعة 9، طيب تنزل الحرمة وتكون جاهزة الساعة 10، هذه ساعة كاملة؟ نعم هذا تأخير. طيب هل يستدعي هذا الموقف أنك تتعامل معه بغضب شديد وغضب عظيم جدا؟ ربما تسبب هذا الغضب بكارثة ضخمة وكبيرة جدا. أظن بأن هذا الموقف لو كان يكدر خاطر الإنسان، لكن يتطلب من الإنسان حكمة وهدوء حتى ما تستوي أمور لا تحمد عقباها. نعم في بعض الأحيان قد تستوي بعض المواقف التي يكرهها الإنسان والتي تكدر خاطر الإنسان، ولكن كيف تتعامل معها؟ بالتجاهل والتغافل وتقول خيرة، يمكن في الأمر خير، عساها خير، اللهم اجعلها في ميزان حسناتي، وارزقني الصبر عليها، وارزقني طمأنينة القلب وهدوء النفس. هكذا بتشوف أن لحظات الغضب الشديدة بتقل في يومك وفي ليلتك وستقل في حياتك بإذن الله عز وجل جدا جدا. أحيانا تروح تراجع جهة معينة، المعاملة الموجودة عندك قد تتأخر يوم يومين ثلاثة، هل هذا الشيء سليم؟ لا، هذا الشيء قد يكدر خاطر الإنسان، لكن ما يحتاج الأمر أنك تتطاول على الموظفين، ما يحتاج الأمر أنك تتصرف تصرفات غير مسؤولة أو أنت مبدارش الوضع، يمكن يطلع التقصير منك أنك ما أرفقت الورقة الفلانية، ثم بعد ذلك الإنسان يندم ندما عظيما. أيضا أيها الأحبة الكرام، هذه نقطة ذكرتها لكن أبي أذكرها مرة ثانية لأهميتها، من طرق علاج الغضب التغافل. كأنك ما شفت، كأنك ما دريت، كأنك ما سمعت. يعني أحيانا يكون الطعام الموجود مثلا في هذه المناسبة طعام يمكن فيه شيء من النقص، طعام غير مناسب، كأنك ما شفت، كأنك ما دريت. أما تقول مثلا لصاحب العزيمة حديب أكل كذا في هذه المناسبة، هذه الكلمة جارحة، بعض الناس قد يتقبل منك هذه الكلمة، لكن بعض الناس قد أيضا ما يعجبه الكلام ويرمي عليك كلمة أخرى. لذلك يقولون من ترك كلمة تؤذيه لم يسمع كلمة أخرى، ولكن من وقف عند كلمة تؤذيه سمع بعدها كلمات وكلمات، لأن بعض الناس ما يقبل، ما يسكت. إذا أنت قلت لك كلمة واحدة لا تتوقع أنه سيسكت عنك، سيرد لك الصاع بعشرة، فلذلك قد يتوتر الإنسان أكثر وأكثر وتقع أمور أخرى أكبر من الذي كان يتوقعه الإنسان. فلذلك في كثير من المواقف كأنك ما دريت، كأنك ما سمعت، وطوف ومشي حتى يرتاح الإنسان ويتجنب الغضب الهائج، الغضب الذي لا يمكن السيطرة عليه. أسأل الله العظيم أن يوفقني وإياكم لكل خير. أحبتي الكرام، بستأذنكم في فاصل قصير ونكمل إن شاء الله بعد الفاصل، فابقوا معنا.
من مواعظ التابعين.
لابد على الإنسان أن يتقي رب العالمين ويحاول قدر الاستطاعة إن ما يذكر الناس بالسوء. الكلمة الطيبة صدقة، لنحرص عليها حرصا عظيما. لابد علينا في لحظات الغضب أن نكثر من ذكر الله سبحانه وتعالى، نسلك الطريق التي توصلنا إلى الجنة، وهذه الطريق تكون سهلة ما فيها صعوبة ولا وعورة أكثر من ذكر الله عز وجل.
من مواعظ التابعين ويمطوعنا عبد الله الكمالي.
عدنا إليكم أحبتي الكرام بعد فاصل قصير، ومرحبا بكم مرة أخرى في برنامجكم من مواعظ التابعين. كنا قبل الفاصل نتكلم عن الموعظة الجميلة التي قالها التابع الجليل مورق العجلي، قال إني لقليل الغضب، ولقلما غضبت فأقول في غضبي شيئا ندمت عليه إذا رضيت. فقال رجل إني أشكو إليك قسوة قلبي، لا أستطيع الصوم ولا أصلي، طبعا يقصد بالنافلة هنا. فقال له مورق إن ضعفت عن الخير فاضعف عن الشر، فإني أفرح بالنومة أنامها. أحبتي الكرام، من طرق علاج الغضب العمل والإنجاز، لأن أحيانا بعض الناس يغضب الغضب المنفلت. ليش؟ لأنه ما عنده شغل، لأنه ما عنده أي إنجاز، لأنه يعيش في عطالة وبطالة. تشوف الناس الذين ينجزون في أعمالهم ما عنده وقت للدخول في المعارك التافهة أو المعارك الهامشية والمعارك الفارغة كما يقال، عنده أعمال كثيرة جدا. يقول لك أنا لو بيلس أوقف مع كل واحد أخطأ في حقي أو قال كلمة تزعجني ولا تناسبني ما بخلص أبدا، والناس لم يخلقهم الله عز وجل على مقاس عقلي وتفكيري ومزاجي، الناس يتفاوتون في الطبايع، أنا عندي طبايع، غيري من الناس أيضا عنده طبائع. فإذا انشغل الإنسان بالعمل والإنجاز والإنتاج لم يفكر في الدخول في مثل هذه التوافه أو المعارك الهامشية. ثم أيضا بارك الله فيكم، لا يظن الإنسان أننا عندما نقول للإنسان اترك الغضب الشديد، اترك الانفعال الشديد، اترك أنك تجاري بعض السفهاء في سفههم، أن هذا من علامات ضعف الشخصية. أبدا، بل هذه من علامات قوة الشخصية. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر بأنه ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يمسك نفسه عند الغضب، هذا الإنسان الشديد اللي يقدر يسيطر على نفسه ويتحكم في أعصابه، لأنه كما ذكرت لكم العاقل يدرك مآلات وخطورة الغضب المنفلت، لذلك يضبط أعصابه ويترك مثل هذه المسائل. طيب، قد يقول قائل في موقف معين كدر خاطري، في موقف معين ما قدرت أمسك نفسي وأعصابي انفلتت ووقعت في غضب شديد، ماذا أصنع هنا؟ يعني المحور الأول أن الإنسان يترك الغضب من البداية. طيب، قدر الله عز وجل وابتلي الإنسان بالغضب الشديد، ماذا يفعل الإنسان في مثل هذه المواقف؟ من أنفع الأمور في هذه المواقف أن تذكر الله عز وجل. وطبعا هناك ذكر نبوي نبه عليه نبينا صلى الله عليه وسلم أن نحرص عليه عندما يكون الإنسان في غضب. غضب رجل عند النبي عليه الصلاة والسلام حتى تغير وجهه من شدة الغضب، يعني وصل إلى عصبية عظيمة جدا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه الذي يجد. فأحد الصحابة تبع هذا الرجل وقال له: ترى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك معنى الكلام، لو قلت أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ذهب عنك الذي تجد. إذن في لحظات الغضب تعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن الغضب من الشيطان، يذكي هذا الغضب، يبغي نار الغضب تشتعل وتكون أكبر وأكبر، وهنا تقع الكوارث العظيمة. ثم أيضا في لحظات الغضب الشديدة اترك هذا المجلس، مجلس الغضب. يعني واحد يقول لك أنا جيت ودخلت البيت ولقيت الزوجة في غضب شديد وتعك كلام ويمكن امتد بها الكلام، فقالت للزوج طلقني. طيب، ما الحل؟ أنك تجاريها، ترد عليها بدل الكلمة بعشر كلمات. ترى هذا الأمر سهل وهذا الأمر مو بصعب أبدا، لكن هذا الأمر قد يكلفك أسرتك وبيتك، فماذا تفعل؟ اترك هذا المجلس وخلها ساعة ساعتين، والإنسان بعد ساعة ساعتين تهدأ أعصابه ويذهب غضبه بإذن الله عز وجل. واحد يقول لك أنا حضرت في مناسبة معينة، ميلس معين موجودين فيه الشباب، بعضهم يشجع الفريق الفلاني وبعضهم يشجع الفريق الفلاني، وأنا ما أقدر أمسك نفسي وبغضب غضب شديد جدا، واحد فعلا من الحضور عق علي كلام وبديت أغضب غضب عظيم جدا، ماذا أفعل؟ يا جماعة كث الله خيركم، إزاكم الله خير، عندي شغلة وأرجع لكم إن شاء الله في يوم تالي، وسلم عليهم واطلع من المجلس بطيب نفس وهدوء وابتسامة ومع السلامة. ليش بارك الله فيكم؟ لأن الإنسان إذا غير هذا المجلس راح عن التفكير في الغضب، أما إذا بقي في المجلس وبدأ يغلي ويغلي والغضب عنده يشتعل وتصبح مثل النار العظيمة هذه المسائل في قلبه وفي نفسه، هنا قد يتصرف بتصرفات غير محمودة. لذلك جاء في بعض الأخبار النبوية أن الغضبان يسن له أن يتوضأ، وإذا كان قائما أن يقعد، لأن الإنسان في هذه اللحظات ربما بعضهم الله يعافينا ويجيرنا ويسلمنا يمسك أي شيء موجود أمامه ويؤذي اللي جدامه ويتصرف تصرفات غير محمودة، فلذلك تغيير المجلس في لحظات الغضب أمر مطلوب. ثم أيضا بارك الله فيكم، في لحظات الغضب الشديد ودي أن أي واحد منا يتذكر فضل الحلم وكظم الغيظ. الله عز وجل مدح هؤلاء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، والله يحب المحسنين. النبي عليه الصلاة والسلام شاف صحابي وقال له: إن فيك لخصلتين يحبهما الله، الحلم والأنات. أحيانا في موقف قدامك يستدعي غضب عظيم جدا، قول أنا عفيت عنه لوجه الله عز وجل، سأحلم ويكون عندي حلم وكظم للغيظ ابتغاء الأجر من الله عز وجل. وأحيانا بعض الناس يقنع نفسه يقول لك اللي قدامي آذاني بسيارته في الطريق، بس يقول لك يمكن اللي يسوق السيارة شايب كبير، يمكن الذي يقود السيارة عنده حالة وفاة، فلذلك لابد أني أكبر راسي وأتجاوز مثل هذا الموقف، وهذا كله يدخل في الحلم والعفو والصفح. ثم أيضا لابد على الإنسان في لحظات الغضب الشديد أن ينتبه لأمر. نقول لبعض الناس لا تسترسل مع الغضب الشديد، مو لأجل سلامة الشخص الذي غضبت عليه، وإنما في بعض الأحيان لأجل سلامتك أنت. يعني بعض الناس نقول لا تعصب وايد، مو عشان الناس الموجودين عندك في الميلس، عشانك أنت، لأن أحيانا بعض الناس عند بعض الأمراض المتعلقة بالقلب، بالأعصاب، بالضغط أو غيره، في بعض لحظات التوتر الشديدة والغضب الشديد ربما يؤذي نفسه. نسأل الله العفو والعافية. لذلك أحبتي الكرام، من صور بر الوالدين العظيمة جدا أنك لو شفت أبوك أو أمك في لحظة من لحظات الغضب الشديدة أنك تحرص قدر الاستطاعة على تهدئتهم. ليش؟ بارك الله فيكم، لأن هذا الغضب ربما أثر على صحتهم وربما سبب لهم مضاعفات صحية جسيمة جدا، وعقب بارك الله فيكم لا ينفع الإنسان أن يعض أصابع الندم، قد تقع أشياء لا تحمد عقباها أبدا. لذلك أحيانا إذا شفت خاصة بعض كبار السن في غضب شديد احرص أنك تهديه، حتى لو تطلب الأمر أنك تعتذر منه وتتأسف منه لو كان هو غلطان، بس حفاظا على صحته، فإن هذا بإذن الله عز وجل فيه الأجر لك من ربنا سبحانه وتعالى. وحقيقة أيها الأحبة الكرام، يقبح جدا بالإنسان أن يشوف رجل كبير في العمر غضبان في أمر ويزيده غضب، ما يصح مثل هذا الأمر. اعتبر هذا الرجل في عمر والدك، لو كان هو غلطان، لو كان هو مخطئ، ما يستدعي الأمر أنك توتر أعصابه أكثر وأكثر، وإنما كلمه بالحسنى وخاطبه بالحسنى. وهنا يعني عذرا منكم أستطرد شوية، في بعض الموظفين في بعض الجهات والدوائر الحكومية آتاهم الله عز وجل حسن خلق، إذا دخل أي رجل كبير في العمر مثل هذه الجهات بادر مباشرة بخدمته. ومعروف أحيانا قد يكون بعض كبار السن يراجع جهة من الجهات ويكون أصلا متوتر وما يعرف الإجراء، ويمكن يعني ما يعرف كيف تقدم هذه المعاملة، فيشوف بعض التعامل الطيب من بعض شبابنا وبعض الإخوة الكرام والأخوات الكريمات يبادر مباشرة بالدعاء لهم. هذا والله من حسن الخلق ومن التعامل الطيب الذي ينبغي علينا أن نحرص عليه. ثم أيضا بعض المواقف التي يغضب فيها الإنسان غضب شديد جدا، أقنع نفسك ما صار شيء. يعني أحيانا أنت قايل حق العيال بنطلع الساعة 10 ونزلوا وركبوا السيارة الساعة 11، هذا شيء يكدر خاطر الإنسان ويضايق الإنسان ويمكن يلخبط جدول الإنسان، ولكن في النهاية الحمد لله ما صار شيء، كلهم بخير، كلهم بصحة وعافية، هنا ستهدأ النفس بإذن الله عز وجل. واحد آذاك في الشارع ولف عليك بطريقة غير طيبة، السيارة سليمة، ما صار حادث ولا الحمد والمنة، الحمد لله ما صار شيء. فلذلك على الإنسان أن يقنع نفسه بهذه الطريقة من طرق التفكير. ثم أيضا إذا غضبت غضب شديد جدا اضبط لسانك وتذكر إن الله عز وجل يعلم كل شيء. لذلك قال مورق العجري هنا: وإني لقلما غضبت فأقول في غضبي شيئا ندمت عليه إذا رضيت. اجعل هذا الأمر شعارك، لو غضبت غضب عظيم جدا لا تتكلم، لو غضبت غضب عظيم جدا لا تسترسل وتتصرف بردة فعل غير مدروسة وغير محمودة، حتى ما يندم الإنسان بعد ذلك. وأحيانا بعض الناس إذا غضب غضب شديد جدا قام يتوضأ وذكر الله عز وجل وقام تحرك وسوى رياضة وغيره، والمهم يقولك ما بأتكلم بكلمة أندم عليها في المستقبل ولا ينفعني الندم. ثم أيضا أيها الأحبة الكرام، الرجل هنا قال لمورق العجلي: إني أشكو إليك قسوة قلبي. طيب قد يقول قائل: القلب تقع فيه القسوة؟ نعم تقع فيه القسوة، وقد يكون أحيانا من أسباب قسوة القلب الغضب الشديد، وقد يكون من أسباب قسوة القلب أمور أخرى، فتكون الرحمة كأنها منزوعة من قلب الإنسان. وأحيانا يوم تسمع من بعض الأشخاص اللي يجالسون بعض أصحاب الغضب الشديد يقول لك فعلا كأن الرحمة قد نزعت من قلب هذا الإنسان في هذه اللحظة من لحظات الغضب الشديد. لذلك أحبتي الكرام، من رزقه الله عز وجل قلبا خاشعا فيه الرحمة، فيه العطف والشفقة على الناس، والله هذا أعطاه الله عز وجل كنز من الكنوز في هذه الحياة الدنيا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لنحرص على البعد عن أسباب قساوة القلب وأسباب الغلظة والشدة وسوء الخلق وسوء التعامل مع الناس. بعض الناس والعياذ بالله كأن قلبه من حجر، يعني يشوف أن أبوه يبكي بسبب موضوع معين تسبب به هذا الشاب على والده ولم افتكر بهذا الأمر وكأن شيئا لم يقع، ويشوف أمه تبكي بكاء عظيما لأنه آذاها إيذاء عظيما ولا فارق معه، وهذا لا شك ولا ريب أنه من علامات قسوة القلب. هذا الرجل يقول لمورق العجل: إني أشكو إليك قسوة قلبي، لا أستطيع الصوم ولا أصلي. طبعا هو يقصد بهذا النافلة، لأن الآن إذا ما كان يصلي الصلوات المفروضة لله عز وجل هذه كارثة كبيرة جدا، وهذه من أشد علامات قسوة القلب. وأيضا هذا الرجل يقول بأنه لا يستطيع أن يصوم النافلة، فيقول أنا ما أجد في قلبي تلك الرقة والإقبال على الله سبحانه وتعالى، فماذا أصنع؟ وهنا تذكرت بارك الله فيكم حديث جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال له: يا رسول الله أشكو إليك قسوة قلبي، قال: امسح على رأس اليتيم وأطعم المسكين. صدق نبينا صلى الله عليه وسلم، من أعظم أسباب رقة القلب ووجود الرحمة في قلب الإنسان قيامك على الفقراء والمساكين، تطعمهم، تتصدق عليهم، تنفق عليهم، يعني بشتى أنواع النفقة والنفع التي توصلها لهم ستجد رحمة في قلبك عظيمة جدا. وامسح على رأس اليتيم، ترى والله هذه من أعظم أسباب رقة القلب. وبعض الناس يقولك أنا جربت مثل هذا الأمر ووجدت فعلا بأن من أسباب رقة القلب الرحمة بالأيتام والرحمة عموما بالضعفاء والمساكين والفقراء والمحتاجين. فلذلك على الإنسان أن يتفقد قلبه، على الإنسان أن يتفقد قلبه، لأنه كلنا نعرف أن الإيمان يزيد وينقص، فإذا نقص إيمان الإنسان ربما قسى قلب الإنسان وأظلم قلب الإنسان والعياذ بالله. وإذا زاد إيمان الإنسان عليك أن تصلح قلبك وأن تحرص أن يكون في قلبك الرحمة وحب الخير للآخرين والعطف عليهم والتعامل معهم بحسن الخلق، فإن هذه والله من نعم الله العظيمة على عبده في هذه الحياة الدنيا. فهذا الرجل يقول لمورق العجلي: أشكو إليك قسوة قلبي. فيقول له مورق: إن ضعفت عن الخير فاضعف عن الشر. يعني إذا ما استطعت أن تفعل الخير الكبير والخير الأعظم فاحرص أنك أيضا تكون ضعيف وغير مقبل على فعل الشر. يعني أحيانا بعض الناس يقولك أنا ما عندي أعمال صالحة عظيمة أتقرب بها إلى الله عز وجل. طيب ما الحل؟ عنده إذا ما كان عندي أعمال صالحة لابد أني خلاص إذا ما كان عندي عمل صالح أني أفعل ما شئت من الذنوب والمعاصي، وهذا لا شك ولا ريب أنه خطأ. إذا ما كان عند الإنسان وما كان عند الإنسان قدرة في أن يفعل الأعمال الطيبة والأعمال الصالحة فاضعف عن الشر، لا تفعل الأعمال القبيحة ولا تفعل الأشياء التي تغضب الله سبحانه وتعالى عليك، فابتعد عن هذه الأمور. وأحبتي الكرام، مرات البعد عن الشر من البداية أهون بكثير جدا جدا من ترك الشر بعد أن تألفه النفس. يعني بعض الناس من البداية الشيء الفلاني من أمور الشر يقول لك سأترك من البداية. طيب ليش تترك من البداية؟ يقول لأني أعرف نفسي إذا دخلت في هذا الأمر من أمور الشر ستألفه، وبعد ذلك يكون الترك في غاية الصعوبة والعسر. لذلك يقولون بأن في علاج الإدمان وعلاج المخدرات أفضل علاج لعلاج الإدمان هو الوقاية، إنك من البداية ما تقرب تجاه هذه الأمور. وبعض الناس يلبس عليهم الشيطان يقول سيتعاطى بعض الأمور أو يفعل بعض أمور الشر ويقول لك أنا عارف نفسي وأضبط نفسي هي مرة واحدة وبإذن الله مرة ثانية لن أقترب من هذا الخطأ مرة أخرى، وما يدري إن هذه من حبائل الشيطان العظيمة التي أغوى بها خلقا كبيرا كثيرا. فلذلك على الإنسان دائما وأبدا أن يضعف عن الشر ويبتعد عن الشر، لأن بعض الشرور لا تظن أنها مسألة فعل شر واحد وينتهي الموضوع والمسألة منتهية، لا، بعض الشرور بوابة لشرور أكبر وأعظم. وكم سمعنا من قصص عن أشخاص اتجهوا لأمور خطيرة للغاية. يوم تسأل كيف كانت البداية؟ كانت البداية بعض أمور الشر البسيطة جدا استرسل الإنسان معها وتمادى الإنسان معها واتبع هواه والعياذ بالله، فوقع في أمور كبيرة وخطيرة جدا جدا، حتى أني سمعت بعض القصص عن بعض الشباب توفاهم الله سبحانه وتعالى أو توفى الله عز وجل والده أو والدته، يقول لك لما اتجه إلى الإدمان والده مات غيظا وقهرا وحزنا على ولده، نسأل الله العفو والعافية. يعني هذا الإنسان اللي كان يدمن على هذه الأشياء، هل كان يخطر في باله في يوم من الأيام إن العلاقة بينه وبين والده ستسوء بهذه الطريقة؟ لكن طبعا لو افترضنا أن النفس ألفت بعض الذنوب وألفت بعض المعاصي، هذا ما يعني أن الإنسان ما يتوب، يتوب إلى الله ويرجع إلى الله، ومن تاب تاب الله عليه، لكن على الإنسان أن يحرص من البداية أنه ما يقترب من دائرة الخطر، لأن الإنسان أحيانا قد يقترب من بعض الشرور فيقع فيها ثم لا يستطيع الخروج منها إلا بصعوبة كبيرة جدا. نسأل الله عز وجل العفو والعافية. أحبتي الكرام، وصلنا إلى ختام حلقتنا، أشكر لكم جميعا حسن استماعكم، جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
من مواعظ التابعين.